بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، ومضمونه أنه يكتب إليهم ويدعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى أهل الكتاب وغيرهم ويدعوهم، والدعوة بالرسائل لا تقل أهمية عن الدعوة مثلا باللقاء وإرسال الدعاء. وقد اعتنى السلف رضوان الله عليهم بإحياء هذه السنة في مكاتباتهم إلى أولياء الأمور من مسلمين وغير مسلمين، كل بحسبه، الكتابة إلى المشركين لدعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه، كتابة إلى المشركين، والكتابة إلى المسلمين لنصحهم إذا احتاج إلى ذلك، وتحصل قضايا أيضاً يحتاجون فيها إلى العلماء فيكتب لهم بما يراه، فهي وسيلة من وسائل الدعوة لسائر الناس. وإذا كتب إلى مسلم أو غير مسلم فإنه يبدأ باسمه. هذه هي الكيفية الجيدة: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، كما صنع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وبدأ بذكر اسمه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله سليمان بدأ بذكر اسمه ثم سمى ودخل في الكتاب الذي أراد إرساله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمى ذكر التسمية ثم ذكر اسمه ودخل في الكتاب من محمد بن عبد الله، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. والكتابات فن، المكاتبات تفنن، وبعض الناس ممكن أن يكتب عدة أسطر يجذب بها القارئ ويؤدي بها المقصود الذي يريد، وبعض الناس يعبي لك صفحة في سؤال، ما السؤال صغير كفي مجرد كلمة ولا كلمتين، وإنما يذكر قصة. وهذا مما يحمد عليه الكاتب، أن يأتي بكلمات قليلات جامعات تؤدي الغرض. ويدرسونه دراسة، يدرسون الكتابة أداء ولغة وبلاغة وغير ذلك. وهناك أدب الكاتب، كيف يعني أدب الكاتب، كيف طريقته. مقصود هذا الباب كيف يكتب الإنسان إلى أهل الكتاب بحيث أنه لا يمدحه، وبحيث أنه يذكر له، يدعوه إلى الله يحتاج إلى دعوة. قال: فيه كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب، وأنها وإن كانت من القرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن حين الخوف عليه إلى أرض العدو. أما كتابة بسم الله قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كتب آية. وعامة أهل العلم أن البسملة آية من كتاب الله، لا تلتفت إلى قول من قال غير ذلك. آية أتي به الفصل بين السور، وفيه أيضا تقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. هذا لا يختص بالكتابة إلى الكتاب، بل عاما. وحج لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة. السلام في هذا الحديث وما كان من بابه ليس على هرقل، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في حديث صحيح سلم على هرقل ولا على غيره من المشركين بدأهم به. البخاري في هذا الباب يذكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم على من اتبع الهدى، والكتاب على الكتاب ما يقول السلام عليه، يقول السلام على من اتبع الهدى. ومناسبة ذكر الحديث في هذا الموضع هذه الفقرة، أن لا تبدأ الكافر بالسلام ولكن سلم عموما، يشمل كل من اتبع، إن أسلم هو شمله هذا السلام، وإن لم يسلم ما عليكم، ما تناوله بشيء. هنا في موسوعة الإجماع في المجلد الخامس 299 يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء لأنه يجوز أن يكتب إليهم، أي الكفار، كتابا فيه آية أو آيات. قال ابن حجر الهيتمي المكي: قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم. واستدلوا بهذا الحديث في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفيه أن الكاتب يكتب بتواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بتواضع عبد الله ورسوله، لا يحتاج أن أذكر أوصافه ومدائحه، إنما ذكر هنا كما سمعت من أجل السلام عليهم، كيفيته كاتبه في المكاتبات وكيفية السلام عليهم، السلام على من اتبع الهدى. قال ابن القيم رحمه الله: هديه في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم. أفرد بابا في هذا في المجلد الثالث صفحة 600 من زاد المعاد فصلا، وذكر فيه هذا الكتاب، وكتب إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد، هذا كتب إلى هرقل، ثم الكتاب الآخر إلى كسرى: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. هذا هديه في مكاتباته إلى أهل الكتاب، أنه ما يسلم عليهم، ما يبتدئهم بالسلام، إنما يقول السلام على من اتبع الهدى، كما قال: لا تبدؤهم بالسلام، وإذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم. السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس، وكتاب إلى هرقل قال: فعليك إثم الأريسيين، أي الزراع أهل الشام. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. وقال البخاري في المغازي: باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، قيصر الروم وكسرى فارس. حديث الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفع عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت القائل هو الزهري أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله أن يمزق ويمزق كل ممزق، وفعلا مزق ملكهم. وهرقل ما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عظمه، إنما لم يستطع أن يدخل في الإسلام لضعفه أمام قومه، وإلا فهرقل كان معظما لهذا الكتاب، وقال إن كان ما تقول حقا ليملكن موطن قدمي هاتين، يقول لأبي سفيان، ودعا قومه للإسلام فأبوا، فلما رآهم نخروا نفروا عليه، قال إنما اختبرت ثباتكم، إنما قلت هذا أختبر ثباتكم، فضعف. والصحيح أنه مات على الشرك لضعفه وعدم ثباته، أما النجاشي فثبت، قال وإن نخرتم، رآه نخر لما ذكر ثناء على أن ما جاء به ما قرأه جعفر وما جاء، قال ما جاوز عيسى بن مريم هذا، فنخروا ما أعجبهم هذا غلاة، ولقد ذكر أنه عبد الله ورسوله وكلمته لمريم وروح منه، فهم ما أعجبهم هذا، قال ما جاوز عيسى ما ذكرت هذا العود، يعني ما جاوز هذا، يعني هذا وصفه. فلما نخروا قالوا إن نخرتم، ولا بال بهم وأسلم ورفعه الله، وهو نموذج مهم في أمر الثبات أمام الفتن وأمام الشدائد وأمام كذلك المعارضين للحق من أقارب ومن أقوياء ومن أناس ارتسم في أذانهم الباطل، وهو بنوي باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه للإسلام. وفيه قال أبو سفيان ابن عباس أن أبو سفيان أخبره من فيه إلى فيه، قال انطلقت، أخبر ابن عباس، إلى في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنة، بين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم، قال وكان دحية الكلب جاء به، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به دحية الكلب ذاك الذي كان مشهورا بالجمال، ودفعه إلى عظيم بصرى بالشام، والبصرة بالعراق، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ صراحة أن هذا هرقل من حيث الاتزان والانضباط، ومن حيث كذلك أيضا التفاهم، كان متفهما للغاية، وقارئا أيضا يقرأ في الكتب المتقدمة، إنما حيلة هو بحيلة بينه وبين الإسلام بعد تقدير الله يلسى السوء. الذي يزعم أنه نبي، قالوا نعم، قال فدعيت في نفر من قريش تجار كان يذهبون الشام في أيام الصيف من أجل أن تلك البلاد باردة، رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن، هذه لم تن الله بها عليهم في كتابه، مع تجارة وتصييف وراحة نفس، أتي بأبي سفيان ومن معه من التجار الذين كانوا هناك، قلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال قل لمترجم إني سائل هذا عن هذا الرجل، سائل أبا سفيان الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته، لأنه أنا ذاك مشرك ما يتحاشى أن يكذب على رسول الله ويفعل الفاعل فاعل لشدة بغضه له، ولكن شيمته منعته أن يكذب حتى لا يكذبه القوم، حتى لا يقال أبو سفيان كذب. ففيه أن أهل الشيم يتحاشون عن أن تؤثر عليهم كذبة. ما قال ترجمة سأله كيف حسبه فيكم؟ قال فإن ذو حسب، ولا زال يسأله ويجيبه بتلك الإجابات المذكورة في هذا الحديث. وفي نهايته قال فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجال، وأنه لا يغدر، وأنه كذا وكذا. ما قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا حسب هذه الأوصاف التي جبت بها فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني صار من أهل الكتاب، كان من القارئين من علمائهم، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، كان متشوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. كل هذه دعوة، كل هذا إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أثبت أنه نبي، ثانيا أنه أثبت أنه يعلم من تلك الكتب المقدمة أنه خارج، وأنه الأوصاف أوصافه. ثالثا أنه يتلهف للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه يقول لو كنت عنده لغسلت قدميه، ملك الروم يغسل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة تعظيمه للنبي، وهم يبالغون. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، هذا الخامس المتحققة، أي أنه نبي وسيملك هذا الموضع. وفعلا بعد هذا التقرير أيقنوا أنه سيسلم، دعا بكتاب رسول الله وقرأه، قال إذا في بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى آخره، فحثهم على الإسلام إن أرادوا أن يبقى ملكهم فأبوا. ومما دعاهم إليه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إضافة إلى البسملة أيضا بعض الآيات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. وهذا عبارة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل يخاف محمد. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله حتى أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. كان الله أراد لأبي سفيان معه الإسلام بهذا المجلس عند في دعوة هرقل لهم، صار يدعوهم، فأبان لهم ما لم يعلموا من أنه نبي، ومن ما لم وإن كان يعلم، لكن عرفوا أن ملكه نافذ. وحاصل ذلك أن الإسلام هبة من الله سبحانه وتعالى، ليس بالذكاء ولا بالدهاء ولا هولى دهاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والذي يدل عليه الحديث المقيد في مثل ما في الخبر: السلام على من اتبع الهدى، الحافظ يقول، أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك. هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الموضع. إنما الحديث فوائده كثيرة، وقد تقدم في أوائل كتاب بدء الخلق مع شرحه ومع ذكر فوائده. إنما الذي هو المقصود في هذا الموضع ما ذكر في هذا الموضع، أنه من أجل السلام على من اتبع الهدى، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفية السلام عليهم دون ابتدائهم، وإنما هذا عام للمهتدين وللصالحين والمسلمين. فهنا بارك الله فيك.